الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ما زلنا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث احتج به بعض العلماء على مسألة الظفر، وعرفنا نزاع العلماء في مسألة الظفر، فهنالك من أهل العلم من أجاز الظفر مطلقا، مذهب من أجاز أو الذي منع أجاز مالك والشافعي، الشافعي نعم، والذي منع اللي منع أبو حنيفة نعم، أبو حنيفة فصل فأجازها بالجنس ومنعها فيما سوى ذلك، والإمام أحمد نعم منع إلا في الحقوق الظاهرة، وهذا الذي سار عليه كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، في الحقوق الظاهرة يجوز فيها الظفر، فإن الشخص لا ينسب فيها إلى الخيانة، وما سوى ذلك في الأصل وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي شكاية المرأة لزوجها، فإن هندا شكت زوجها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل شحيح. واحتج بذلك بعض العلماء على مشروعية ذكر الشخص بما يكره في مقام الاستفتاء، فإن هند رضي الله عنها ذكرت أبا سفيان بما يكره في مقام الاستفتاء، وفي هذا نظر، وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الحديث على معنى شكاية من حصل منه ظلم، شكاية الظالم، فإن هند رضي الله عنها ذكرت أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، فهي شكاية ظلم حصل لها من زوجها، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فاحتجاج من احتج بهذا الحديث على ذكر الشخص بما يكره في مقام الاستفتاء احتجاج غير صحيح، والأصل هو تحريم الغيبة في مقام الاستفتاء أو في غير ذلك إلا ما دل الدليل على جوازه. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح أي من إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفيه الإذن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها ويكفي أولادها بالمعروف من غير بغي، وهذا إذا كان مقصرا في النفقة على أهله وعلى أولاده، فتأخذ بالمعروف فيما تحتاجه في أمر النفقة والكسوة، ولا تتوسع في الأخذ بخلاف المعروف، فلا تأخذ من ماله من أجل أن تشتري لنفسها ذهبا أو تشتري لنفسها جوالا أو نحو ذلك مما هو خارج عن المعروف. تأخذ ما تحتاجه من النفقة في الأكل وفي الشرب وفي اللباس، ولا تتوسع في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالمعروف: خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف. واحتج بهذا من قال من أهل العلم إلى مشروعية سماع الحجة من أحد الخصمين دون الآخر، وأن للحاكم أن يسمع الحجة من أحد الخصمين دون الآخر، وهو احتجاج ضعيف. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لم يكن موضع قضاء، وإنما كان في موضع الاستفتاء، وموضع الاستفتاء غير موضع القضاء. فالمفتي يفتي السائل على حسب سؤاله صدق أو كذب، أما القاضي لابد أن يتحرى في القضية وأن يجمع بين الخصمين وأن ينظر إلى حجة كل خصم ويقضي بالحق. إذن موضع الاستفتاء غير موضع القضاء. وهند لم تأتي طالبة للحكم والقضاء، وإنما جاءت مستفتية وسائلة، فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام على حسب سؤالها. ولا لوم على المفتي في ذلك، لأن باب الفتوى كما عرفنا غير باب القضاء، فلا لوم عليه إذا أجاب السائل على حسب سؤاله، وسواء كان صادقا أو كاذبا. إن كان صادقا فذاك الجواب مطابق للواقع، وإن كان كاذبا فذاك الجواب لا يتنزل عليه. وهكذا من أخذ من هذا الحديث مشروعية الحكم على الخصم مع عدم وجوده فهو أيضا احتجاج غير صحيح، فإن هذا الموضع كما عرفنا موضع استفتاء وليس موضع قضاء. وإن كان جمهور العلماء يجوزون الحكم على الخصم مع غيابه إذا لم يكن موجودا في البلد أو لم يتمكن القاضي من إحضاره، كأن يتغيب ويختفي وإن كان في البلد، فجمهور العلماء يجوزون أن يحكم عليه في حقوق الخلق حتى لا تضيع الحقوق. ومنع من ذلك أبو حنيفة، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، حتى لا تضيع حقوق الناس، فيأخذ الشخص حقا من حقوق الناس ثم إذا طلب للقضاء خرج من البلد إلى بلد آخر أو تغيب واختفى عن مجلس القضاء حتى تطول القضية وتضيع الحقوق. فلهذا الذي عليه جمهور العلماء هو الصحيح، أن الحاكم يقضي بالبينات، إن أقام صاحب الحق بينة كأن يشهد شاهدان عدلان بالحق فإنه يقضي بالبينة، وبهذا يكف المتلاعبون عن تلاعبهم في حقوق الناس. وقضية أبي سفيان ليست من هذا القبيل، فإن أبا سفيان كان في البلد ويمكن إحضاره، فلو كان هذا من قبيل الحكم والقضاء لاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحكم عليه مع غيبته مع إمكان إحضاره، فليست من هذا الباب، وإنما هي كما عرفنا قضية استفتاء، فهي لم تطلب أن تحاكم زوجها، وإنما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، هل يحل أو يحرم؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل لها أن تأخذ بالمعروف. فالحديث وارد في الاستفتاء على ما سبقه إيضاحه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهكذا من أخذ من هذا الحديث حكم الحاكم بعلمه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عالما بما حصل من أبي سفيان، فلهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه من غير بينة. هو أيضا كالمسائل السابقة، كل ذلك مبني على أن المسألة، أن هذه القضية كانت قضية حكم، والصواب على أنها قضية استفتاء وليست قضية حكم. وحكم الحاكم بعلمه لم يجيزه أكثر العلماء، فجمهور العلماء لا يجيزون أن الحاكم يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات. وأجاز ذلك الإمام الشافعي وأحمد، أجاز ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، وأبو حنيفة أجاز ذلك إذا كان في مجلس القضاء وفي زمن ولاية القاضي، إذا كان علمه بالقضية في مجلس القضاء في وقت ولايته للقضاء لا قبل ذلك، وإنما ضيقها هذا التضييق أن يكون في مجلس القضاء، علم شيئا في مجلس القضاء وفي وقت ولايته للقضاء. وأكثر العلماء على المد من ذلك، وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن هذا هو القول الذي ينبغي أن يقال، لا سيما مع فساد القضاة، وهو يتكلم على زمنه فكيف بأزماننا. وقد ذكر رحمة الله عليه أنه حتى ولو قلنا أن القول الآخر هو القول الصحيح، لكن مع فساد أحوال القضاة لا ينبغي أن يقال ذلك، فإن القاضي قد تكون بينه وبين الشخص عداوة خفية فيتوصل إلى سفك دمه أو إلى حبسه أو إلى جلده بدعوى أنه قد علم منه ما يستحق به القتل أو علم منه ما يستحق به الجلد أو الحبس، فإذا حوجج القاضي يقول أنا أعلم عنه ما يستحق ذلك، حكمت عليه بعلمي، ففتح هذا الباب على القضاة فتح باب شر على الناس. فلا يقضي الإنسان بعلمه، وإنما يقضي بالبينات. وشريعة الإسلام جاءت عامة، وأنه لابد من إقامة البينة في حق القاضي وفي حق غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحكم في القضايا في باب الخصومات بعلمه، وإنما كان يقضي بين الناس بالبينات. ولما أرسل أبا جهم ابن حذيفة ليأخذ الصدقات كما جاء في المسند وفي السنن، فلاجه شخص على صدقته فضربه في رأسه حتى شقه، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله القود، أرادوا القصاص من عامله الذي أرسله عليه الصلاة والسلام لأخذ الصدقات، يا رسول الله القود. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شيئا فلم يرضوا، ثم زادهم فلم يرضوا ثم زادهم فرضوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خاطب الناس العشية أني عرضت عليكم كذا وكذا فرضيتم. قالوا: نعم. ولما رضوا باعتبار الحكم الشرعي فإن حقهم في القود قد زال، ليس لهم حق في القود بعد حصول الرضا، وهم رضوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. نعم، قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فكفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم، أو زادهم النبي عليه الصلاة والسلام، زادهم حتى رضوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خاطب الناس أنكم قد رضيتم. قالوا: نعم. فخطب في الناس وقال وبين لهم أنه زادهم كذا وكذا وأنهم رضوا: أرضيتم؟ قالوا: نعم. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليهم بعلمه، أراد أن تكون القضية بينة عند الناس يشهد عليها الناس، ولم يقضي عليهم بعلمه، وإنما خطب في الناس حتى يشهدوا عليهم وعلى رضاهم. فهذا هو الأصل، أن القاضي والحاكم لا يقضي ويحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات. فما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح، ولا سيما كما عرفنا مع فساد أحوال القضاة، فلا ينبغي أن يقال إلا ما قاله جمهور العلماء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفق ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقول عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، احتج بذلك من قال من أهل العلم أنه ينظر في نفقة الزوجة إلى حالها، ينظر في نفقة الزوجة إلى حالها لا إلى حال الزوج. وهناك من أهل العلم، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، ومن أهل العلم قال ينظر إلى حال الزوج ولا ينظر إلى حال الزوجة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وأما الحنابلة فإنهم يفصلون في هذه القضية فيقولون: إذا كان الزوجان موسرين فتكون نفقة موسر، وإن كان معسرين فنفقة معسر، وإن كان أحدهما موسر والآخر معسر، وإن كان متوسطين فنفقة متوسط، وإن كان أحدهما معسر والآخر موسر فتكون أيضا نفقة متوسط. هذا الذي عليه علماء الحنابلة. إذن من أهل العلم أن ينظر إلى جانب الزوجة، فينفق الرجل على زوجته على حسب حالها، والمعنى إذا كانت موسرة ينفق عليها نفقة الموسرين، وإذا كانت معسرة نفقة المعسرين، وإذا كانت متوسطة نفقة المتوسطين، يعني ولو كان موسرا أو معسرا أو متوسطا. فإذا كان موسرا مثلا وهي معسرة، على هذا القول ينفق عليه نفقة المعسرين مع أنه موسر وغني، لكن ينفق عليه نفقة المعسرين فينظر إلى حالها. وإذا كان فقيرا وهي موسرة ينفق عليه نفقة الموسرين، يعني يحمل ما لا يطيق، يحمل ما لا يطيق، من أين يأتي لها بنفقة الموسرين وهو معسر فقير؟ فهذا القول بعيد، والله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه حجة الإمام الشافعي أنه ينظر إلى حال الزوج، والقرآن يدل على قوله. أما الحنابلة فيفرقون التفريق السابق، إن تساوي في الإعسار فنفقت ينفق عليها نفقة معسرين، وإن تساوي في اليسر ينفق نفقة الموسر، وإن تساوي في التوسط نفقة المتوسط، لا إشكال في ذلك، في هذه القضايا لا إشكال. لكن إن حصل الاختلاف إيش قالوا؟ ينفق نفقة المتوسطين، وهذا محل الإشكال. فإنه إذا كان معسرا وهي موسرة على مذهبهم إيش الذي ينفق؟ نفقة المتوسطين وهو معسر، كيف نلزم بنفقة المتوسطين وهو من المعسرين؟ فما عليه الإمام الشافعي هو الأقوى والأصح، أنه ينظر إلى حال الزوج لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالآية صريحة في هذه القضية، وأما الحديث فليس بصريح. قول عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وقال ما يكفيك ويكفي بنيك، ليس بالصريح في أنه فإن ينظر إلى حال الزوجة، فإذا كانت موسرة وجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة الموسرين، ليس بصريح في هذه المسألة. وأبو سفيان فيما يظهر كان من أهل السعة والغنى، فإنه كان من أشراف قريش، فهو صاحب سعة، وقد من أشراف، وكان تاجرا، نعم وكان تاجرا، فهو من نعم صاحب سعة وبسط في الرزق. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، هي قضية معينة في شأنها مع أبي سفيان، وليس حكما عاما لجميع في جميع القضايا، وإنما هي فتوى في قضية معينة في شأن هند مع زوجها، فأفتها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، ولا يقال أنها قضية عامة، وأن الزوجة تأخذ كفايتها، وإن كان نعم تأخذ ما يكفيها كفاية الموسرين، وإن كان زوجها من المعسرين. الحديث لا يدل على هذا المعنى. إذن حجة الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة أقوى من حجة غيره، وأنه ينظر إلى حال الزوج. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.